والحديث الثاني حديث مسلم قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به. وعلى هذا اتفق العلماء جماهير أهل العلم على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة خلافا لبعض التابعين كالحسن البصري رحمه الله تعالى وطاووس، حيث قال بعدم جواز كراء الأرض مطلقا، لكن الأئمة الأربعة ويعني من سبقهم ومن أتى بعدهم على القول بجواز كراء الأرض بالذهب والفضة، وعلى ذلك النصوص التي سيقت في بيان جواز المزارعة. قال فلا بأس به، إنما كان الناس يؤادرون على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما على المازيانات. المازيانات هي الأنهار الكبيرة، والمقصود بما على حواف هذه الأنهار الكبيرة، أي بما يخرج من الزرع على حواف هذه الأنهار، أي وما يستنبت حول هذه الأنهار. وأقبال الجداول، الجداول هي الأنهار الصغيرة، المازيانات هي الأنهار الكبيرة، والمقصود ما يستنبت على هذه الأنهار. وكذا أقبال الجداول، الأقبال يعني أوائل الجداول. قال وأشياء من الزرع سيهلك هذا ويسلم هذا. إذن العلة هنا تحققت في أنهم كانوا يخصصون أيضا لكل واحد قطعة من الأرض تكون له. قال سيهلك هذا ويسلم هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا. يعني هذه الصورة الشائعة المنتشرة في تعامل الناس على الأرض بهذه الصورة. قال فزجر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك زجر عنه. ثم استدرك فقال فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، شيء معلوم مضمون فلا بأس به. وإذا قال معلوم ومضمون فهذا يدل على أن مقصود الشارع من المنع هو رفع أسباب الخلاف والنزاع والشحناء. فإذا انضبط هذا الأمر واندفعت أسباب الخصومة بين المسلمين أو بين المتعاقدين فإن الشريعة تتشوف لإباحة هذه المعاملة لما تتضمن هذه المعاملة من الإرفاق والتوفيق على أصحاب الأراضي وعلى المزارعين والفلاحين الذين يقومون بها. ولهذا جوزت الإزارة إذا كانت الأجرة معلومة معروفة واضحة محددة، وانتفت الشروط الفاسدة أو الشروط أو الاستثناءات غير المشروع. يبقى ملخص هذا، الأئمة الأربعة على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة والمال. ثم قال أبو حنيفة والشافعي عليهما رحمة الله وطائفة يجوز كراؤها بالذهب أو الفضة أو الطعام أو الثياب وسائر الأشياء، إلا أنه لا يجوز كراؤها بجزء من ثمرته، وهي قضية الإيه؟ قضية المزارع. قالوا لا يجوز بجزء من ثمرتها، هذا كلام أبي حنيفة والشافعي، قالوا لا يجوز بجزء من ثمرتها أي بجزء مما يخرج منها كالثلث أو الربع أو النصف. ثم إن ربيعة رحمه الله تعالى قال إنما يجوز الكراء بالذهب والفضة فقط، يعني ضيق المسألة فلم يجوز الكراء بغير الذهب والفضة. وقال مالك رحمه الله تعالى ويجوز بغير النقدين، يعني بغير الذهب والفضة إلا بالطعام، لا يجوز بالطعام. لماذا؟ قال لأنه ورد في الحديث ولا يكريها بطعام، يعني لا يؤادر عليها بطعام. الإمام أحمد رحمه الله كما قلنا، أبو يوسف محمد بن الحسن من الحنفية رحمهم الله تعالى، وجماعة من المالكية وآخرون أي من الظاهرية قالوا بجواز الإجارة بكل شيء بالثلث والربع وبالشطر ونحو ذلك. وبينا أن هذا اختيار الخطابي والنووي شيخ الإسلام وغيرهما من الأئمة وغيرهم من الأئمة الأعلام. إذا هذا ملخص ما يتعلق بهذه المسألة. الحديث أفاد أن المزارعة الصحيحة هي ما كانت الأجرة فيه بنسبة معلومة، مش بحصة معينة من الأرض، بنسبة معلومة مما يخرج من الأرض. هذه النسبة ليست من قطعة بعينها، وإنما هي نسبة أو حصة شائعة، حصة شائعة غير معينة، وأنها أيضا لا تصح أي هذه الإجارة أو هذه المزارعة بمجهول. ولا يجوز أيضا أن تكرى الأرض كما قلنا بجزء من ثمر قطعة معينة فيها لما قد يترتب عليه من الظلم أو الغرق. بهذا نكون قد انتهينا من التعريض على هذين الحديثين، لننتقل بعد ذلك إلى باب هبة العمرة. فضل شيخ عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب هبة العمرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ: من أعمر عمرة فهي له ولعقله فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر: إنما العمرة التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقلك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ لمسلم: أمسكوا عليكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقله.
العمرة مأخوذة من العمر، ولهذا يقال عمرا ويقال عمرا، لأن العمر يجوز أن تقول العمر والعمر، فهي عمرا وعمرا، مأخوذة كما قلنا من العمر. وهذه العمرة أو العمر كانت عادة عند أهل الجاهلية، يعطي أحدهم صاحبه العطاء ثم يقول له: هذا العطاء لك مدة عمرك، مدة عمرك، فتسمى عمرة. يعني يعطيه أو يملكه ماذا؟ منافع العين، منافع داره، منافع أرضه، فيسكن الدار ويزرع الأرض وينتفع بها، لا يملك أن يبيعه، وإنما يملك أن ينتفع. يقول له: هذه لك مدة عمرك، فإذا مات أحدهما عادت إلى الواهب، أو إذا مات الموهوب له عادت إلى الواهب. ولهذا كما يسمونها عمرة يسمونها رقبة، رقبة يعني يرقبون بها موت الموهوب له، لأنه إذا مات عادت إلى واهبها، عادت إلى واهبها. ده معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالعمرة لمن وهبت له، يعني إذا وهب أحدهم لصاحبه شيئا فقد لزم هذا وتأبد، وليس له أن يسترد هذا الذي وهب، ويكون على ملك الموهوب له وعلى ملك ورثته وعقبه، يعني لا يرجع في ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرجوع في الهبة، وبين أن الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه، فهو كالعائد في قيئه. فأكدنا فيما سبق من أن الهبة إذا قبضت لا يجوز الرجوع فيها، وتصبح لازمة بالقبض، تصبح لازمة بالقبض. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نبههم إلى أنهم إذا فعلوا وأعمروا عمرة أو نحو ذلك فإنها ستكون لازمة مؤبدة لا يجوز الرجوع فيها. ثم إن هذه العمرة لا تخلو من أحوال ثلاث، من أحوال ثلاث. الحال الأولى أن يقول له: هي لك ولعقبك من بعدك. إذا قال له: هي لك ولعقبك من بعدك، فلا اختلاف بين فقهائنا على أنها أي هذه العمرة تأبدت بذلك وخرج هذا الذي أعمر لهذا الذي أعطي خرج من ملكي الأول وانتقل إلى ملك الإيه؟ إلى ملك الثاني. إذا قال له هي لك ولعقبك من بعدك فهذا يفيد التأبيد، أو قال هي لك عمرك أو عمري، إذا قال لك هي لك عمرك أو عمري. جمهور العلماء على صحة هذين الإيه؟ على صحة هذين النوعين وعلى تأبيدهما، وعلى تأبيدهما، وهذا مذهب بعض الحنابلة. لكن الخلاف جرى بين الفقهاء فيما إذا اشترط الواهب الرجوع فيها، إذا قال له هي لك مدة عمرك فإذا مت رجعت إلي، وهنا يشترط شرطا، إنه يشترط شرطا، فهل يصح هذا الشرط أو يلغو؟ هل يصح هذا الشرط أو يلغو؟ فإن صح هذا الشرط، إن قلنا بصحة هذا الشرط بناء على قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، فإنه إذا مات الموهوب له فإن هذه الدار أو هذه الأرض تعود إلى واهبها الأول. ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم بأن قالوا يصح هذا الشرط، منهم الإمام الزهري ومالك رحمه الله تعالى وداود، وهي رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن المشهور في مذهب الإمام أحمد أن هذا الشرط يلغو وأن الهبة تلزم، أن هذا الشرط يلغو وأن الهبة تلزم. وفرقوا بين هذه الصورة وبين ما إذا قال له، بين هذه الصورة يعني إذا قال له أعمرتك مدة حياتك أو عبر بكلمة أو بلفظ العمرة وما اشتق منها، وبين أن يقول له وهبتك هذا الشيء مدة حياتك. فقالوا إن قوله وهبتك هذا الشيء مدة حياتك يدل على أنه أعاره إياه مدة حياته فقط، وعليه فلا تخرج هذه العين عن ملك الأول إلى الثاني، بحيث إنه إذا مات الثاني عادت إليه، فيصير الثاني العقد الثاني هذا عقد عارية، يصير عقدة عارية. فإذا قال له أعطيتك هذا مدة عمرك أو وهبتك هذا مدة حياتك على أنها يعني لك ما دمت حيا، فإن هذا عند جماهير العلماء لها حكم الإيه؟ العارية، بخلاف ما لو قال أعمرتك أي بهذا اللفظ الذي يتضمن معنى معينا. وهذه حالات ثلاث نرجو أن نكون قد تبيناها. إذا قال له لك ولعقلك من بعدك فهذا تنبيه على التأبيد، وإذا قال له يا لك عمرك أو عمري فهي أيضا تنبيه على التأبيد على الراجح من قول أهل العلم. والخلاف جرى فيما إذا قال له كذلك ثم قال على أن تكون لي بعد موتك أو على أن ترجع لي بعد موتك، قلنا الأكثر من أهل العلم على أنه يصح هذا و تصح هذه العمرة ويصح هذا الشرط، فتعود ملكيتها إلى واهبها الأول بعد موت الموهوب له. وبينا الخلاف في ذلك، وأنه عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مشهور مذهبه أنها صحيحة وأن الشرط لاغم فتكون على التأبيد. وفرقنا بين ما لو قال له أعرتك أو وهبتك أو أعطيتك هذا مدة حياتك على أنها لي بعد ذلك، فهذا ليس بعمرة وإنما هو عارية على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهذا يدلك بالجملة على أن الشروط الصحيحة يعني يعمل بها، وأن الشروط الفاسدة لاغية وأنها لا يعمل بها ولا أثر لها، حتى ولو ظنها العاقد نافعة له أو لازمة فإنه لا اعتبار بهذا. بهذا نكون قد أتينا على المهم من باب العمرة، ونرجو بذلك أن نكون قد أتينا على هذه الأحاديث الأربعة بشيء من الاختصار، لننتقل بعد ذلك للإجابة على أسئلتكم. وبمشيئة الله تعالى ننتهي من كتاب البيع غدا إن يسر الله تعالى وأعلم. تفضل شيخ عبد الرحمن أسئلة الحلقة السابقة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. بالنسبة لسؤال الحلقة الماضية كان السؤال الأول عارف الهبة واذكر حكمة مشروعيتها تخرج حديث واشرح حديث الباب شرحا إجماليا. كانت الإجابة الهبة هي التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره بمال معلوم. عرفت أيضا الهبة هي تبرع رشيد بما يملك من مال أو متاع مباح إلى غيره. هي التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره بمال معلوم. والحكمة من مشروعيتها أنها تورث المحبة والمودة. قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا والهدية تذهب الحقد وتجلب المحبة. وشرح الحديث إجماليا وهذا النعمان بن بشير لولده هبة قيل أنها بستان.
هذا بشير لولده النعمان.
وهب بشير لولده هبة قيل أنها بستان. ثم قالت له زوجته أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على العطية. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل أعطيت كل أولادك مثله؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أشهد واتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. وفي رواية لا تشهدني على زور. وذلك لأن في إعطاء واحد دون البقية ذلك يفضي إلى العداوة والبغضاء والشحناء بينهم وعدم البر بالأب لظلمه وعدم عدله بين أولاده.
طبعا فيما يتعلق في قضية الهبة نحن انتهينا إلى ترجيح مذهب الذين قالوا بوجوب التسوية بين الأبناء.
هذا السؤال الثاني يا شيخ. السؤال الثاني تناول حكم التسوية بين الأبناء في العطية مرجحا ما تختار بالدليل. وكانت الإجابة اختلف العلماء على قولين. الأول قول الحنابلة والظاهرية وبعض المالكية أنه يجب التسوية بين الأولاد في العطية وأن المفاضلة بينهم حرام فلا بد من العدل بين الأولاد. القول الثاني قول جمهور الفقهاء أنه لا تجب التسوية في العطية وإنما تستحب والتفضيل مكروه. وهذا قول الشافعية والمشهور عند المالكية. وقول الأحناف والراجح هو القول الأول لأن الصحابة ذهبوا إلى ذلك ولأن ألفاظ الحديث في هذا الباب ظاهرة في وجوب العطية في وجوب التسوية في العطية.
بقي أن نقول كيف تتحقق التسوية إذا كنا انتصرنا لمذهب الحنابلة والظاهرية وغيرهم في مسألة وجوب التسوية بين الأولاد في العطية. فيأتي السؤال إذا كان في الأولاد ذكور وإناث كيف تتحقق التسوية؟ واضح من ما ذكرناه إذا كانوا بنين فيسوى بينه أو إناث يسوى بينه. لكن إذا كان في الأولاد ذكور وإناث فهل التسوية المقصودة من هؤلاء العلماء وفي هذا الحديث تعني أن يعطى الذكر كالأنثى سواء بسواء أو أن يعطى الذكر ضعف الأنثى على ما هو الميراث؟ الجماهير جماهير العلماء الشافعي ومالك وأبو حنيفة والرواية عن أحمد بماذا؟ بوجوب التسوية بأن يعطى الذكر كما تعطى الأنثى. وأما الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله تعالى وهي المقدم في مذهبه والتي اختارها شيخ الإسلام رحمه الله أن تعطى الأنثى نصف الذكر أن تعطى الأنثى أو يعطى الذكر ضعف ما تعطى الأنثى على الميراث أي على ما قسمه الله تعالى في الميراث. هذا هو معنى التسوية هذا هو معنى التسوية. فهذا مما نكمل به الإجابة.
نعم بارك الله فيكم. أستأذنكم صغير الشيخ اتصالين. الأول من الأخ محمد الشمراني من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا
أخي. لا لا سمعت بس فاري الحلقة.
طيب يا
أخي كم الملائكة الذين يشهدون بالإنسان؟
طيب يا أخي بارك الله فيك. إذا كان السؤال خارج الحلقة عندك برنامج الجواب الكافي تتصلهم يجيبونك. بارك الله فيك. الاتصال الثاني من الأخ أبو مصعب من السعودية. السلام عليكم. أخ أبو مصعب.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
عندي سؤالين.
تفضل الأول.
الأول هل يجوز المستأجر وقت زراعي؟
نعم.
أن ينقل بعض من الأشياء المزرعة الخاصة؟
يا أخي ممكن السؤال مرة أخرى؟
هل يجوز؟
نعم.
المستأجر وقت زراعي؟ أن ينقل بعض من الزارية لمزرعة خاصة مع العلم أنه أحد المستفيدين الوقت. واضح السؤال؟
نعم.
السؤال الثاني، هل يجوز أن أتفق مع العامل الذي يعطيه راشد بأن يزرع مزرعتي مثلا بالنصف أو الثلث هكذا مع أن يتراجع على راشد؟ واضح؟
واضح.
وإياكم
الأخير. شيخنا الأخ المصعب له سؤالين، سؤاله الأول عن إذا كان هناك أحد الناس مستأجرا لأرض وقف، فهل يجوز أن ينقل جزء من هذا الوقف إلى مزرعته؟
إذا كان الاستئجار لأرض موقوفة فإن الأرض لا تنقل، إذا كانت الأرض هي المستأجرة فإن الأرض لا تنقل، لما إذا كان يعني قد استأجر هذه الأرض وفيها يعني معدات وأشياء كمثلا آلة حرف أو ما أشبه، فإن الأصل في هذه الإجارة أن تكون مقيدة بشروطها، فإن كان قد أبيح له أن ينتفع بهذه المعدات خارج هذه الأرض فلا حرج عليه في نقلها، وأما إذا كان قد قيد بشرط أن تبقى هذه الأشياء في مكانها أو في أرضها أو ما أشبه فعليه أن يتقيد بالشرط. أما إذا لم يكن هناك شرط وكانت هذه الأرض قد أجرت بما عليها فإن له أن ينقل ذلك إلى حيث أراد على أنه ضامن لهذه المعدات وغيرها، والله أعلم.
السؤال الثاني شخنا، كان يسأل عن إذا كان هناك أحد العمال في المزرعة هل له أن يعني يستأجر أو يعني يعقد معه نعم عقد مزارعة أن يكون له نصيب من الناتج من هذه المزرعة؟
نعم، هذا الذي نتحدث فيه على أنه إذا يعني أراد أن يؤاجر هذا الأجير أو أن يزارع هذا العامل فعليه أن يحدد له النسبة، فيقول له الربع، له الخمس، له السدس، له العشر، ويكون هذا الزارع مسؤولا عن رعاية هذه الثمار أو مسؤولا عن رعاية هذا الزرع وما يترتب على ذلك من نفقة أو جهد، فإذا أثمر الزرع وأنتج كانت الثمرة بينهما بحسب ما اتفق عليه. هذا هو حديث الباب وهو الراجح من قولي أهل العلم في هذه المسألة.
طيب شيخنا الأسئلة بارك الله فيكم،
في هذه الحلقة سؤالان، السؤال الأول عرف المزارعة وبين اختلاف الفقهاء في حكمها، عرف المزارعة وبين اختلاف الفقهاء في حكمها مرجحا ما تختار. السؤال الثاني عرف العمرة واذكر حالاتها وأحكامها.